هي بأن الصحابي إذا خالف الصحابي ننظر من معه ظاهر الدليل، وظاهر الدليل مع من؟ لا شك أنه مع علي وعمر لو ثبت، وما نعلم ذلك، لكن نفرض فرضية أنه لو ثبت أن هناك صحابي خالفهم، نقول لا عبرة بخلافه. لماذا؟ لأن ظاهر الآية مع من؟ مع عمر وعلي. والقاعدة الأصولية تقول إذا اختلف الصحابة في حكم فإنه ينظر، إذا كان له دليل فيؤخذ به، إذا كان وافق الظاهر فإنه يقدم من وافق الظاهر على من خالف ظاهر الآية أو الحديث. وضح لكم؟ نقول وقول الصحابي حجة على الصحيح طبعا على تفصيل، وخاصة أن ظاهر الآية والحديث معهما، مع من؟ علي وعمر، أليس كذلك؟ ظاهر الآية قيد الحجر، وظاهر الحديث قيد الحجر، وعمر وعلي رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة كما تعلمون، ليسوا من هؤلاء، ليس كذلك؟ بل هما من فقهاء الصحابة. هذا أيضا يؤيد ويقوي القول بقيد الحجر. نقول وممن قال بهذا القول، الآن نسرد لكم من قال بقول، لا معنى عمر ومعنى علي رضي الله عنهما ومعنى أئمة أيضا في هذه المسألة. فنقول هذا نقول وممن قال بهذا القول الظاهرية قالوا باعتبار قيد الحجر كما في المحلى في المجلد التاسع في 400، ورجحه ابن حزم ونصر هذا القول والمذهب، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن الإمام مالك، حكاه عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، كما في تفسير ابن كثير في المجلد الأول في 82 و400، وهو ظاهر كلام ابن القيم، أيضا ابن القيم استظهر هذا المذهب، كما في الزاد في المجلد الخامس في 62 و500. والصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام في المجلد الرابع في 86 و100، إذا قال بهذا القول جمع أو طائفة من أهل العلم. واعلم أن تفسير الحجر على ضربين، واضح؟ ما معنى الحجر وماذا يراد بالحجر؟ الضرب الأول أو أولا سكناه معه، يعني أن تسكن هذه البنت معه في منزله، وكونه كافلا لها، يعني يتولى أمر شأنها وشؤونها، واضح؟ في بيته وهي معه في البيت، هذا معنى الحجر وتفسير الحجر الأول. وضح لكم الحجر الأول. المعنى الثاني ينظر إلى أمورها وشؤونها من مثل نحو الولاية، وإن لم تكن معه في البيت، يعني هذا الرجل يتولى أمور تلك البنت وهي ليست معه في البيت، فهذا أيضا تعتبر في حجره ولا يجوز أن يتزوج بها. لماذا؟ لأنه يتولى ماذا؟ شؤونه، يتولى شؤونها ويتولى أمره. إذن هذا أيضا تفسير آخر، وهي وإن لم تكن معه في البيت، قلنا وإن لم تكن معه في البيت، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره، يعني بهذين التفسيرين تعتبر هي في حجره، وما عدا ذلك هي ليست في حجره، كما في المحلى في المجلد التاسع في 41 و100. طبعا البحث في مسألة أن الرجل يجوز أن يتزوج بالمرأة التي بالبنت التي ليست في حجره لا يعني ذلك أنه يجوز أن يجمع بين البنت وأمها، لا، ذلك إذا ماتت الأم أو طلقت، واضح؟ أما أن يقول والله ليست في حجري وأتي بها، نقول لمجرد أنك تأتي بها تصبح في حجرك، واضح؟ وضح لكم؟ يعني هذا أمر أظنه واضح ظاهر لا يحتاج أن نوضح. نعم، هذا حاصل ما يذكر في مسألة ابنة الزوجة، ابنة الزوجة. إذن الصواب في المسألة أن القيد المذكور في الآية وهو الحجر قيد معتبر مراد. نعم، أكمل.
قال المصنف رحمه الله: كانت زوجة الابن وتحرم بمجرد العقد.
نعم، زوجة الابن وتحرم بمجرد العقد. زوجة من؟ الابن. رجل له ابن، وابنه هذا تزوج بامرأة، هذه البنت التي تزوجها هذا الابن لا يجوز لهذا الأب أن يتزوج بزوجة ابنه، تصبح من المحرمات الأبدية بمجرد العقد، بمجرد العقد. كما قلنا في البنت إذا عقد عليها حرمت الأم بمجرد العقد، كذلك الابن إذا عقد على هذه البنت فإنها تحرم على الأب بمجرد ماذا؟ العقد، وتصبح من المحرمات الأبدية. واضح هذا الكلام؟ وضح لكم؟ لابد أن تضبطوا هذه المسائل، لابد من ضبط هذه المسائل، لأن هذه المسائل يعني نادر أن تذكر وأن تمر على طالب العلم. فإذا ضبطتم هذه المسائل استطعتم أن تجيبوا في مسائل كثيرة بعد ذلك لا تشكل عليكم، لكن الذي لا يستطيع أن يتحمل العلم ولا يصبر على العلم لن يضبط ولن يصل طالب علم، ولا يصلح أصلا أن يقال له طالب علم، لأن يعني طالب العلم فاعل العلم، يعني يطلب ويستمر في الطلب، أما أنه يحضر مرة وينقطع مرات ويضبط جزء ولا يضبط أجزاء في نفس الباب، لا شك أنه هذا لا يصلح أن يسأل ولا يصلح أن يشار إليه ويؤتى إليه ويقال له السؤال كذا وكذا. لماذا؟ لأنه أصلا ما ضبط الأصول والقواعد التي يستطيع منها أن يبين حكم هذه المسألة. فلا بد من الصبر على العلم، ولا بد من ذكر الأدلة. لا يصلح أن تقول والله فلان قال وعلان قال، ما يصلح هذا الكلام. طالب العلم الذي يريد أن يتعلم لا بد أن يقول قال الله قال رسوله، واضح؟ ثم بعد ذلك يستند إلى كلام العلماء والأدلة أو الأئمة. أما أنه يقول والله قال الإمام فلان ولا يعلم ما الدليل، لا يصلح. الإمام فلان ليس معصوم، الإمام فلان يخطئ ويصيب بشر، لكن العصمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، واضح؟ أما ما عدا ذلك فكلكم يعلم لأنه ليس بحجة إلا في القياس وما عدا ذلك. نعم،
قال زوج الأب يحرم على الابن تزويج الحريرة به بمجرد
عقد الأب عليه. نعم، زوجة الأب، أبوك تزوج بامرأة، بمجرد أن يعقد هذا الأب على هذه المرأة تحرم عليك، وهي تصبح من المحرمات الأبدية بمجرد أن يعقد الأب على ماذا؟ على هذه المرأة، وهي تعرف بزوجة الأب. وضح لكم؟ هذا هو حاصل ما يذكر في ماذا؟ في المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب المصاهرة. تحفظوا هذا وراجعوا وكرروا حتى ترسخ هذه المعلومات، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء حتى نفتح باب الأسئلة. نفس الحكم، نعم، أحسنت. زوجة ابن الابن وإن نزل، واضح؟ زوجة ابن 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 الابن كذلك تعتبر محرمة عليك أبدية. يعني رجل عنده ابن، وهذا الابن عنده ابن، يعني أنت جد لهذا الولد، هذا الولد تزوج بامرأة، هل تحرم عليك؟ بمجرد أن يعقد عليها تحرم عليك، واضح؟ كذلك وإن تسلسل، قلنا وإن نزلنا. تقول: هل حرمت أم الزوجة أو زوجة البنت، زوجة أو زوج البنت، نعم، أو زوج البنت أو زوجة الابن، حرمة أبدية حتى لو تم الطلاق أو الوفاء. نقول أما أم الزوجة فإنها تكون من المحرمات الأبدية حتى لو ماتت الزوجة، حتى لو طلقت كذلك. زوج البنت يعني الصورة، نحن نشرح في النساء ما نشرح في الرجال. زوج البنت، زوج البنت يعني رجل لديه بنت، زوج البنت ما غير واضح. الأم يعني رجل تزوج بامرأة ولها أم، هذه أم الزوجة نفس الحالة. أو زوجة الابن، نعم زوجة الابن من المحرمات الأبدية، من المحرمات الأبدية حتى لو طلق أو إلى آخره. واضح؟ نعم تعتبر محرمة أبدية حتى لو طلق أو مات هذا الابن مثلا، لا يجوز الأب أن يتزوج بهذه البنت لأنها من المحرمات الأبدية. تقول هل يجب قضاء الصلوات التي صلاها إنسان باتجاه قبلة غير صحيحة رغم أنه سأل وتحرى ومع ذلك علم فيما بعد أن القبلة كانت خاطئة؟ هذه المسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة الصلاة إلى غير القبلة، وهي لا تخلو من حالات. إما أنه يتحرى، وهذا هو السؤال وسنجيب على قدر السؤال، إما أنه يتحرى ويسأل ثم يتضح له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فهذا لا يعيد، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم في ليل غائم صلوا وكل واحد صلى إلى جهة، ثم لما قاموا في الصباح وجدوا أنفسهم أنهم صلوا إلى غير القبلة. لماذا؟ كل واحد وضع خط، قال أنا صليت إلى هذه الجهة، لا يرى، ليل معتم ليست هناك نجوم ولا قمر لأن السماء بها غيوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث فلم يأمرهم بالإعادة، يعني ما أمرهم بإعادة الصلاة. هذا هو الجواب على سؤال هذه المرأة. تقول هل ينطبق حكم الصائم الذي أكل أو شرب ناسيا على إنسان غير متعود على الصيام وفي يوم نوى الصيام وأكل في وقت متعود على الأكل فيه، فهل يعتبر ناسيا أو يبطل صيامه؟ يعني تقصد بأن هذا الرجل غير متعود يصوم الاثنين مثلا، فنوى وعزم الصوم ثم صام في النهار، ثم لما جاء وقت الغداء أكل، ثم بعد ذلك تذكر بعد أن شبع أنه صائم، نقول حكمه لا شك أنه ناسي ولا شيء عليه، وعليه أن يتم الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناسي وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني لا شيء عليه فلا قضاء عليه. هذا نفسه محرمات، قلنا محرمات محارم تعتبر، نعم نعم هناك محرمات قلنا مؤبدة وهناك محرمات مؤقتة، يعني أخت الزوجة محرمة لكن هذه مؤقتة، ما تقول ما شاء الله أجلس معها وأضحك معها، لا، واضح؟ هذا سيأتي إن شاء الله في المحرمات المؤقتة. واضح؟
هل يصبح إصلاح هذا البين واجب عليه حال علمه بذلك؟
نعم، إذا علم الإنسان بهذين الرجلين أو بامرأتين مثلا، علمت أن زيد قد هجر بكر مثلا وأنا أستطيع الإصلاح، لا شك أن هذا من واجب المسلم، أصلح ذات بيني، والإنسان لا بد عليه أن يصلح بين أخويه وأن يصلح بين الناس قدر المستطاع، فهو إن كان يستطيع لا شك أنه إذا فرط قد ترك أمر واجب، أما إذا كان ليس باستطاعته وليس بقدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب وهو الإصلاح إلا به فهو واجب، وهذا على قدر المستطاع، فيأتي إلى الأول مثلا يبين له بأن الثاني فيه كذا وكذا، ويأتي إلى الثاني ويقول له إن الأول كذا وكذا، طبعا من غير كذب، واضح؟ وإلا فهذا فيه التورية، يعني يجوز التورية في هذا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. نعم، حدد أي سؤال ولا اكتفيت؟ أم أعد الصورة، أم زوجة الابن، أي لا شك، أي نعم، ليس بينهما أي علاقة، واضح؟ يعني رجل له ابن تزوج بهذه البنت، أبو هذا الابن هل يجوز أن يتزوج بأم تلك البنت التي تزوج بها الابن؟ نعم، لأن الحرمة إنما هي تكمن في الابن، واضح؟ هذا سؤاله. احنا بعد بعض الأحيان نجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخته، هي أخت له لكن من جهة الأخ أو الأخت، واضح؟ إذا كان هذا يجوز فلا شك أن هذا جائز، واضح؟ لأن هذا من باب الألغاز الفقهية التي ضرب الفقهاء، رجل يتزوج بأخت أخته، كيف؟ هي أخت له من جهة الأخ، واضح؟ لكن هي ليست أخت له في الحقيقة. هذا مثال يضربه الفقهاء، فكروا فيه إن شاء الله، فإن وجدتم فبها ونعمة، وإن لم تجدوا سأجيب عليكم إن أردتم في الدرس القادم. أنا أترككم تفكروا أحسن، حتى أنت تعرف أنك حضرت الدروس الماضية. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل هي أم أصلا لها؟ ما العلاقة بين هذه البنت والأم وهذه المرأة؟ لا شيء إلا من جهة الأب، واضح؟ آه نعم، ما في إشكال، إيش في أنجب الأطفال يكونوا إخوان؟ نعم، ما في إشكال. إحنا بعد بعض الأحيان نجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخته، هي أخت له لكن من جهة الأخ أو الأخت، واضح؟ إذا كان هذا يجوز فلا شك أن هذا جائز، واضح؟ لأن هذا من باب الألغاز الفقهية التي ضرب الفقهاء، رجل يتزوج بأخت أخته، كيف؟ هي أخت له من جهة الأخ، واضح؟ لكن هي ليست أخت له في الحقيقة. هذا مثال يضربه الفقهاء، فكروا فيه إن شاء الله، فإن وجدتم فبها ونعمة، وإن لم تجدوا سأجيب عليكم إن أردتم في الدرس القادم. أنا أترككم تفكروا أحسن، حتى أنت تعرف لأنك حضرت الدروس الماضية. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على المحرمات من النساء، وتكلمنا على المحرمات من النساء، وبينا سبب التحريم، وبينا لكم بأن التحريم إما أن يكون تحريم مؤبد، وإما أن يكون تحريم مؤقت، إما أن يكون تحريم مؤبد، وإما أن يكون تحريم مؤقت. وبينا لكم بأن سبب التحريم ثلاث، وهو النسب والمصاهرة والرضاع. وأخذنا أول سبب وهو النسب، وأخذنا كذلك المصاهرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا المحرمات بسبب الرضاع.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا، يعني السبب الثالث في التحريم، ثالثا يعني السبب الثالث في التحريم، وهو التحريم بالرضاع. قال المحرمات بسبب الرضاع، وسنبين إن شاء الله ما معنى الرضاع وكم عدد الرضاع. كلكم يعلم ما معنى الرضاع، ولكن سنبين كم العدد الصحيح حتى تحرم هذه المرضع على الطفل الذي أرضعته.
هذا ما سنبينه إن شاء الله. وما هي الصفة التي تحسب بها الرضعة؟ ما هي الصفة التي تحسب بها الرضعة الواحدة؟ وما هي الأحكام المتعلقة بسبب الرضع؟ وأول الأسباب بين، وسنبين يعني الأحكام المتعلقة بالرضع، ومن هم اللواتي يحرمنا أو يحرمنا بسبب، يحرمنا بسبب الرضع. وضح لكم؟ يعني سنتكلم على المحرمات بسبب الرضع. قال
تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.
وأمهاتكم، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم. إذن هذه غير أم النسب. وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، يعني حرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وبهذا نعلم بأن هناك أم نسب وأم رضاعة، أم النسب وأم الرضاعة. ولا بد أن نعلم بأن التحريم في الرضاعة يختلف في مسائل من جهة أمور كثيرة، منها الولاء مثلا. هل يجوز للأخ أو الأب أن يزوج ابنته من الرضاعة يكون هو الولي عليها أو لا؟ لا شك أن هذا لا، إنما ما يستفاد من الرضاعة هو الخلوة بهذه البنت والسفر لأنه محرم لها، وتحريم النكاح. وضح لكم؟ لا الولاية ولا الميراث، فإن الميراث لا يدخل في الرضاعة، كذلك الولاية لا تدخل في الرضاعة. نعني بالولاية أن يكون ولي عليها في النكاح، عرفتم؟ فإنه ليس للأب من الرضاعة أو الأخ من الرضاعة أن يكون ولي، يستطيع أن يزوج هذه البنت بأي رجل، لأن الولاية ليست له، إنما الولاية من ماذا؟ من النسب وليست من الرضاعة، عرفتم؟ كذلك الميراث لا يدخل معنا في الرضاعة، وإنما التحريم إنما هو للنكاح، ويجوز له أن يخلو وأن يكون محرم لها. هذا الذي يؤخذ من الرضاعة. قال:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم من يحرم الأبناء.
نعم، قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ماذا؟ ما تحرم الولادة. إذا نستفيد من هذا أن كل من يحرم من الولادة كذلك يحرم من الرضاعة. فالأم التي أنجبت هذا الجنين وهذا الطفل هي محرمة عليه، كذلك الأم التي أرضعت، أخت هذه الأم كذلك أخت المرضعة، وهذا سيأتي بيانه. وضح لكم؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني ما يحرم من الولادة كذلك يحرم من هذه الرضاعة، كذلك يحرم من هذه الرضاعة. قال:
قال: فعلى هذا تنزل المرضعة منزلة الأم.
نعم، قال: فعلى هذا تنزل المرضعة منزلة الأم. فهذه المرضع تصبح لهذا الرضيع الذي أرضعت أم، لكن ليست أم نسب، أم من الرضاع، يعني بسبب الرضاع. إذن أول أمر يصير بسبب الرضاع أن هذه المرضع تصبح أم له، لكن هل هذا على سبيل الإطلاق؟ حتى لو أرضعت قليل كثير على خلاف بين أهل العلم، وهذا سيأتي بيانه. واضح؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء وسنبين إن شاء الله هذا. نعم.
قال: وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الإبن من قبل أم النسب.
نعم، قال: وتحرم على من؟ على المرضع. يعني هذه الأم تحرم على من؟ على المرضع هي وكل من يحرم على الإبن. يعني هذه المرضع تحرم على من؟ تحرم على هذا الرضيع الذي أرضعته. قال هي وكل، كل من؟ قال من يحرم على الإبن، يعني على ابنها من النسب، كما يحرم على هذا الابن الذي يأتي من بطنها بعض النساء كذلك في الطفل الذي أرضعت. وضح لكم؟ ولهذا قال رحمه الله وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، يعني كذلك هذا الابن الذي جاء فإن أخت الأم تصبح له خالة فيحرم أن يتزوجها، كذلك البنت بنت هذه الأم تصبح أخت له فيحرم أن يتزوجها، كذلك الرضاعة. فإن هذا الرضيع الذي أرضعته هذه المرأة هي تصبح أم، ثم الأخت لها تصبح خالة، ثم البنات لها يصرن إخوان له، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند المصنف الآن إن شاء الله. نعم.
قال فيحرم على الرضيع التزوج منه أولا المرضع.
نعم. قال يعني فعلى ذلك نستخرج من اللواتي يحرمن على هذا الرضيع. من هن النساء اللواتي يحرمن على هذا الرضيع، يعني يحرم الزواج بهن؟ قال اولا المرضعة. لماذا؟ لانها ام له. فكما ان الولد لا يجوز ان يتزوج بامه من النسب، كذلك لا يجوز لهذا الولد الذي ارضعته هذه الام ان يتزوج بها. لماذا؟ لانها ام له من جهة الرضاع. إذن أولا المرضعة، المرضعة يعني التي قامت بالرضاعة، اسم فاعل، يعني هي التي قامت بالرضاعة. فهذه المرضعة لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بها. لماذا؟ لأنها أم له من جهة الرضاعة. هذا أولا. ننتقل إلى الثاني. قال أم المرضعة، من هي؟ جدة هذا الطفل. الآن هذه المرضعة لها أم، هل يجوز لهذا الطفل وهذا الرجل الذي رضع من هذه المرأة أن يتزوج بأم المرضعة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تعتبر جدة له، وهي بمنزلة الأم، وهي بمنزلة الأم. كما أن الولد من النسب لا يجوز أن يتزوج بأم أمه، أليس كذلك؟ لأنها جدة له. فكذلك هذا الولد وهذا الرجل لا يجوز له أن يتزوج بمن؟ بأم المرضعة. لماذا؟ لأنها جدة له، لأنها جدة له. وإن علوت، واضح؟ وإن علوت، يعني أم المرضع، هل يجوز له؟ لا، الحكم واحد كما في النسب. التفصيل الذي مضى في النسب طبقه هنا. وضح لكم؟ ما بيناه لكم في النسب اجعله هنا. فإن أم هذه المرأة لا يجوز، أم هذه المرأة، وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ كذلك هذه المرضعة لها أب، المرضعة لها أب، وهذا الأب له أم، هل يجوز أن يتزوج بها؟ لا، كذلك تعتبر هذه أم له، يعني هذه جدة لأم لهذه المرضعة من جهة الأب، فهل يجوز له أن يتزوج بها؟ أبدا. فالأمهات وإن علون من قبل المرضعة لا يجوز لهذا الرضيع الذي قد ارتضع من ثديها أن يتزوج بهن مهما علون، مهما علون. إلى هنا واضح؟ هذا الصنف الثاني. ننتقل إلى الصنف الثالث. قال
أم زوج المرضعة،
أم زوج المرضعة، أم زوج المرضعة. هذه المرضعة أليس لها زوج؟ جواب لا شك أن لها زوج. أم هذا الزوج هل يجوز لهذا الرضيع أن يتزوج بها؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ هي جد له من قبل الأب، هي جد له من قبل الأب. إذن التحريم يسري أيضا إلى الرجل، وهو ما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل، وما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل. هذا الرجل صاحب اللبن، وهذه المرأة هي الزوجة له، وهي أرضعت زيد من الناس. بعد أن أرضعته الرضعات المحرمات التي ستأتي إن شاء الله، أصبحت هذه أم، وأصبح هذا الرجل أب، أصبح هذا الرجل أب له، أليس كذلك؟ هذا الرجل الذي صار لهذا الرضيع أب له أم، هل يجوز أن يتزوج هذا الرجل الذي أرضع بأم الأب من الرضاعة؟ لا يجوز. كما أنه لا يجوز من النسب، هل يجوز للرجل أن يتزوج بأم أبيه؟ أبدا، هي جدة له. كذلك طبقه في ماذا؟ في الرضاعة. كذلك هو معك في الرضاعة. لماذا؟ لأن لبن الفحل يسري في الرجل، واضح؟ لأنه هو صاحب اللبن وهو صاحب المرضعة، فلذلك يسري الحكم كما لو كان في ماذا؟ في النسب، كما لو كان في النسب. قلت وذلك لأن صاحب اللبن، وذلك لأنه صاحب اللبن وهو زوج المرضعة. من هو صاحب اللبن؟ زوج المرضعة هو صاحب اللبن، وسنبين لكم إن شاء الله الدليل الدال على هذا الحكم. زوج المرضعة، وتنتشر الحرمة من قبله أيضا، يعني كما أن الحرمة تنتشر من قبل المرأة من جهة أخوات المرأة وأمهات المرأة، كذلك تنتشر الحرمة من جهة الرجل من جهة أخوات هذا الرجل وأمهات هذا الرجل، كما في النسب، واضح؟ قلنا تنتشر الحرمة أيضا من قبله، كما تنتشر في المرضعة. وهذا مذهب الجمهور. إذا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأهل الحديث، من الصحابة والتابعين وأهل الحديث وأصحاب المذاهب، يعني أصحاب المذاهب الأربعة، كذلك قالوا بأن هذه الحرمة تنتشر من قبل الرجل الزوج صاحب اللبن، وما يعرف بلبن الفحل، يعني هذا اللبن إنما نتج عن هذا الرجل. لحديث عائشة، يعني ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يأتي، وهو لحديث عائشة لما استأذن عليها أفلح، لما استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس، في الدخول، يعني أراد أن يدخل عليها هذا الرجل له أخ، انتبهوا حتى تتضح لكم الصورة، أبلح هذا له أخ، وهذا الأخ له زوجة، والزوجة هذه أرضعت عائشة رضي الله عنها. من الذي أراد أن يدخل على عائشة؟ ليس الأب من الرضاعة، وليست المرأة التي أرضعت، إنما الذي أراد أن يدخل أخو من؟ أخ المرضعة، واضح؟ أخو يعني هذا الرجل أخوه من؟ الزوج الذي أرضع، الزوج صاحب اللبن التي زوجته أرضعت عائشة. إذن هو عم لها من ماذا؟ من الرضاعة. صورتم الآن المسألة؟ هذا الرجل أخ لذلك الذي له زوجة أرضعت عائشة، فأراد هذا الرجل أن يدخل، فماذا فعلت عائشة؟ أبت رضي الله عنها وأرضاها، وقالت أبدا ما تدخل، ولم تأذن له بالدخول. انظروا الآن ماذا حصل. قلنا في الدخول، فرفضت، وامرأة أبي القعيد أرضعت عائشة رضي الله عنها، يعني حتى تتصوروا المسألة. إذن هذه المرأة أرضعت عائشة، وهذه المرأة لها زوج، أخو الزوج هو الذي يريد أن يدخل على عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي قالت يا رسول الله لم يرضعني هو، إنما أرضعتني فلان، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم وقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له، يعني اسمحي له في الدخول، فإنه عمك تربت يمينك، فإنه عمك. إذن هو عم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عم من جهة ماذا؟ من جهة الرضاعة، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها لأنه عمها، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذني له فإنه عمك، واضح؟ إذني له فإنه عمك تربت يمينه. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. قال ابن القيم في الزاد في المجلد الخامس في 64 و500، انظروا إلى كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال رحمه الله إن لبن الفحل، عرفتم ما نعني بالفحل؟ يعني الزوج، زوج المرضعة، واضح؟ إن لبن الفحل يحرم، وإن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وإن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة. هذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، هذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره، لأنه لو قلنا بأنه لا يحرم فيجوز لأخ زوج المرضعة أن يتزوج بمن؟ بهذه التي قد رضعت من هذه المرأة، لأنه لا يصبح عملها، وهذا أمر خطير، أليس كذلك؟ يعني الأمر خطير، وهو عم لها، وبعد ذلك نجيز له أن ينكحها. لهذا قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ينتشر، فإنه عمك. قلنا، قال رحمه الله الذي لا يجوز أن يقال بغيره، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة، وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعده، يعني ولا عبرة، حتى لو خالف بعض الصحابة وقال بأنه لا ينتشر، لا عبرة بقول الصحابي هنا، عرفتم؟ لا عبرة بقوله. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، فسنة رسول الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ويترك من خالفها. لأجلها، يعني يترك المخالف. لماذا نترك المخالف؟ لأجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأجلها، ولا تترك هي لأجله. وبهذا تعلم قول بعض طلبة العلم الذين يظنون أنهم قد حازوا العلم، يقدم قول الصحابي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول الصحابي أعلم. نقول نعم، هو أعلم وأفقه وأقرب، لكن المعروف والمعلوم في أصول الفقه بأن الصحابي إذا خالف السنة فقوله لا شك أنه لا عبرة بقوله. لماذا؟ إلا إذا كان مفسر للسنة أو مخصص على خلاف أو مقيد. أما أنه يخالف السنة صراحة ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول الصحابي، هذا لا شك أنه قل في الفهم وقلة أصول الفقه دالة على قول من يقول بهذا. وإلا لا يعقل بأنه يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول أي إنسان كائن من كان. إذا ثبتت السنة فالقول هو القول، إلا إن ثبت أن الصحابة أجمعوا بخلاف السنة التي وردت، وهذا لا يوجد كما قال العلماء. من المحال أن يوجد إجماع من السلف على خلاف السنة. وضح لكم؟ قال رحمه الله: ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان. انظروا إلى كلامه رحمه الله الدقيق المنبئ عن دقة في الفقه ودقة في المنهج ودقة في أصول الفقه. قال: لا تترك هي لأجل أي إنسان كائن من كان، ونحن نعني إن خالف الصحابي صراحة، لا أنه فسر أو فهم أو خصص أو قيد، هذه أمور أخرى. نحن نعني أن يخالف الصحابي الحديث، هذه مسألة أخرى. أما أنه يفسر فلا شك أن قوله أولى بتفسير من جاء بعده، قيد خصص على خلاف عند الأصوليين، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: كائنا من كان، ولو تركت السنن، انتبهوا لكلامه رحمه الله، ولو تركت السنن لخلاف من خالفها. يعني لو جاءنا مخالف وخالف السنة قلنا والله نترك هذه السنة. لماذا؟ لأن فلان لم يعمل بها، لأن فلان خالفها. ماذا سيصبح وماذا سيصير؟ اسمعوا الآن إلى كلام ابن القيم. قال: ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له، قد لا تبلغ هذه السنة، أو لتأويلها، قد يؤول هذه السنة يظن أنه كذا وهو ليس بكذا، أو غير ذلك، لتركت سنن كثيرة. وليس هذا فقط من باب أولى أن يكون إمام من الأئمة أو دون الصحابة. لماذا؟ لأن قول الصحابي اختلف العلماء فيها هو حجة وليس بحجة، ما اختلفوا في قول الأئمة هو حجة وليس بحجة. واضح؟ فإذا كان قول الصحابي على هذا الخلاف، وبينا لكم إذا خالف السنة صراحة لا تقبل، لا يقبل قوله، فمن باب أولى إذا خالف إمام من الأئمة السنة وهو معذور في المخالفة، أنه قد لم تبلغ هذه السنة، أو ظن أن الحديث ضعيف، أو أمور كثيرة تجعلنا نبحث له عن عذر، كما قال شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين نقاط كثيرة يعذر بها الأئمة، ولكن أنت لا تعذر إذا بلغتك السنة. هو يعذر قد لا تبلغ، قد يظن الحديث ضعيف وأنت قد صح عندك الحديث، وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ قال رحمه الله: لا ترك السنن كثيرة جدا، وتركت الحجة إلى غيرها. نترك الحجة إلى والله أن فلان قال، أي فلان قال، أنا أقول لك قال رسول الله تقول لي قال فلان، ويحك. أقول لك قال رسول الله تقول، قال لي فلان. إذا كان ابن مسعود أو ابن عباس، والشك مني، ابن مسعود ابن عباس يقول ويحكم أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. انظروا مع من؟ مع كبار الصحابة، مع أبي بكر وعمر الجهابذة الأئمة. ابن عباس يقول إذا خالفوا الحديث فلا عبرة بخلافهم وهم أئمة، فما بالك إذا كان دون الصحابة. أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. المسألة ليست بالهينة، إذا ثبت الحديث فلا يجوز لك أن تقول بغيره. قال رحمه الله وترك الحجة إلى غيرها وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، يعني نترك قول الذي يجب أن يتبع وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول هذا الإمام أو هذا العالم أو هذا المجتهد الذي هو معذور باجتهاده وهو ليس بحجة، فتركنا من يجب اتباعه إلى من لا يجب. وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم، يعني نترك قول المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غير المعصوم. قال رحمه الله، انتبهوا إلى آخر كلامه القيم الناتج عن ابن القيم رحمه الله، قال وهذه بلية نسأل الله العافية منها، وهذه بلية نسأل الله العافية منها وألا نلقاه بها يوم القيامة، وألا نلقاه بها يوم القيامة. ما هي البلية؟ أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وعلان. واضح لكم؟ إذن لبن الفحل ينتشر كذلك من قبل الرجل كما ينتشر من قبل المرأة لورود الحديث الصحيح المتفق عليه كما مر بيانه. نعم. نعم، رابعا أخت المرضعة. أخت المرضعة من هي؟ تعتبر خال. واضح؟ أخت المرضعة تعتبر خال لهذا الرضيع، لأن هذه التي أرضعت أختها تعتبر خال له كما في النسب. نعم.
قال خامسا أخت زوج المرضعة.
قال خامسا أخت زوجي المرضعة. أخت زوج المرضعة ماذا تصير له للرضيع؟ عمة. تصير له عمة، يعني كما تبحث في النسب في هذا الولد الذي جاء من بطن هذه المرأة كذلك تبحث في الرضاعة كأنه جاء من بطنها. واضح؟ فتطبق هذه الأحكام إلا أنه رضيع وليس من بطنها. نعم.
قال سادسا بنات بنيها وبناتها.
نعم، بنات بنيها وبناتها.